قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل أتبعك أصحبك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أي من لدن ربك وعلمت من عند ربك رشدا، أي علما لا رشد، أي هدى وإصابة خير. قال الفاضل وقد رأى في ذلك غاية التواضع والأدب، لم يقل له علمني وإنما قال هل أتبعك. غاية التواضع من موسى عليه السلام، غاية التواضع والأدب، قد أجهل نفسه، وصف نفسه بعدم العلم، هل على أن تعلمني، فأظهر الفقر والحاجة إلى ما عنده من العلم، وهذا هو أدب طالب العلم، على أن تعلمني، واضح؟ فاستجهل نفسه واستأذن أن يكون تابعا له، وسأل منه أن يرشده وينعم عليه، على أن تعلمني، بتعليم بعض ما أنعم الله عليه. وهكذا ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من العالم، وفي قوله مما علمت تذكره بنعمة الله عليه كما علمك الله، فعليك أيضا أن تعلم طالب العلم. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، نكر صبرا يعني البيان أنه لن تستطيع معي صبرا بوجه من الوجوه. ثم عزل معتذرا، لماذا؟ جزم لأنه لن يستطيع أن يصبر. قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، أي من أمور تترائع، إن صحبتني سترى مني أمورا ظواهرها مناكير وبواطنها لم يحط بها خبرك. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، أي لا أخالفك في شيء. قال التمثلي رجا موسى عليه السلام لحرصه على العلم وازدياده أن يستطيع معه صبرا بعد إفصاح الخضر عن حقيقة الأمر، فوعده بالصبر معلقا بمشيئة الله، ستجدني إن شاء الله صابرا، علما منه بشدة الأمر وصعوبته، وإن الحمية التي تأخذ المصلح عند مشاهدة الفتاة شيء لا يطاق. هذا مع علمه أن النبي المعصوم الذي أمر الله بالمسافرة إليه واتباع واقتباسه العلم منه بريء من أن يباشر ما فيه جميزة في الدين، وأنه لا بد لما يستثمد ظاهره من باطن حسن جميل، فكيف إذا لم يعلم. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمرا. قال بعض المفسرين في تفسير فتحة القرآن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، قال في أثناء التفسير يعني أشرنا هذا المعنى، وهو أن الإنسان إذا كان في الجماعة فإذا أدخل نفسه في دورة الجماعة يكون بركة عليه، ولذلك قال صبر إسماعيل لأنه قال لأبيه يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فصبر. أما موسى فقال ستجدني إن شاء الله صادرا، أهل نفسه يعني عدو ستجدني إن شاء الله صادرا ولا أعطي لك أمرا، وإنما قال إن شاء الله لم يعلم صعوبة الأمر، صعوبة أن يرى منكرا ثم يصبر عن إنكاره. نعم، فوعده بالصبر معلقا بمشيئة الله علما منه بشدة الأمر وصعوبته، وأن الحمية التي تأخذ المصلح عند مشاهدة الفتاة شيء لا يطاق، مع أنه يعلم أنه نبي معظوم وأن الله أمره بالمسافرة إليه واتباعه واقتباس العلم منه، وأنه بريء من أن يرتكب يعني شيء فيه غميزة وطعم في دينه. نعم، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، شرط المرافقة الموافقة، إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، أي لا تفاتحني بالسؤال عن شيء أنكرته مني ولم تعلم وجه صحته حتى أبتدئك ببيانه، وهذا من أداب المتعلم مع العالم والمتبوع مع السابع، يعني لا يبادر إلى الإنكار حتى يتبين سبب هذا القول أو الدعم. فانطلق يعني على ساحل البحر يطلب سفينة، حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، أي شيئا عظيما من إتلاف السفينة وقتل الجماعة بغير لمس وكفران نعمة الحمل بغير نول، لقد جئت شيئا إمرا، شيئا عظيما، إتلاف السفينة وتتسبب في إهلاك، يعني قد يتسبب هذا في إغراق أهلها، قال أغرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، تغرقهم غير لمس، وهذا جزاء أنهم حملونا بغير أجر بغير أجرة، نكتب لهم السفينة بهذه الطريقة. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، ذكره الخضر بما تقدم من الشر، من اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. يعني هذا الطبيع فعلته قصدا، هذا أنا شيء أتعمده، وسبق أن اشترطت عليك أن لا تعترض على شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، وهو من الأمور التي اشترطت معك أن لا تنكر علي فيها لأنك لم تحد بها خبرة إذ لها سر لا تعلمه أنت. قال لا تؤاخذني بما نسيت، قال موسى لا تؤاخذني بما نسيت يعني بما نسيت من الشرط، فإن المؤاخذة به تفضي إلى العسر، لا تؤاخذني بالنسيان وإلا هذا يكون أمرا عسيرا عليه. والمراد التماس عدم المؤاخذة لقيام المانع وهو النسيان، لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا، أي لا تحمل علي من أمري في تحصيل العلم منك عسرا، لأن يلجئني إلى تركه، أي لا تعسر علي متابعتك بل يسرها علي بالإغضاء وترك المنافسة. فانطلق يعني بعد أن خرج من السفينة إلى الساحل انطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس، يعني نفسا لم تقتل نفسا فتقتل بل هي زكية طاهرة من موجبات القتل، نفس زكية يعني هي نفس طاهرة من موجبات القتل لأنه لم يقتل غيره فكيف تقتله. لقد جئت شيئا نكرا شيئا منكرا او انكر من الاول، الاول قال فيه امرأة هذه المرة قال نكرا، هذا اشد نكرة من الاول لان ذلك كان خرقا يمكن تداركه بالسبت بدل اللوح الذي خرقه يوضع عليه ويمتد هذا الفرق، اما هذا القصد فلا سبيل الى تداركه بوجه ما قتلته واغفت نفسك فأنا يعود. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، تأكيد للتذكار في الشرط الأول ونقطة زيادة لك هو كما قال الزمخشري ألم أقل لك زيادة المكافحة بالعتاب على رفض الوصية والوثم بقلة الصبر عند الكرة الثانية، كما لو أتى إنسان بما نهيته عنه فلمته وعذبته ثم أتى به مرة أخرى فإنك تزيد في تعليقه. قال في المثل السائر وهذا موضع تدق عن العثور عليه مبادرة النظر، يعني من قرأ قراءة يعني سريعة بدون تأمل لا يلتفت لمثل هذا المعنى، لكن من تأمل القرآن وبلغته لأدرك هذا السر. في المرة الأولى قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، في المرة الثانية قال ألم أقل لك فأغلط في الإنكار. قال موسى إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، كما نقول في العامية إيه الثالثة ستة فعدد الثلاثة ما تبقى في مثل هذا، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، يعني من بعدها يعني بعد هذه المرة فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، اي وجدت من جهتي عذرا اذ اعذرت الي مره بعد مطر فخالفتك ثلاث مرات بمقتضى رفع الاستعداد. فانطلق حتى اذا اتى اهل قريه اختلف في تسميتها، قال الحافظ ابن حجر في الفتح الخلاف فيها كالخلاف في مجمع البحرين ولا يلتقوا بشيء منه، يعني لا يهمون كثيرا اسم القريه لأن لا تأتي لها كعبرة، المقصود يعني أخذوا العبرة. استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما، استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما، أي امتنعوا من أن يطعموهما الطعام الذي هو حق ضيافتهما عليهم. وقرأ قراءة أخرى فأبوا أن يضيفوهما من الإضافة، يقال أضافه إذا نزل به وأضافه وضيفه أنزله ليطعمه في منزله على وجه الإكرام. فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض اي ينهدم بكره من انقض الطائر الى اسرع بكره، يقول هنا والإرادة استعارة للمدانة والمشاركة لما فيهن من الميل، استعارة مصرحية او مكنية او تخيلية او هي مجاز لغوي مرسل بعلاقة سبب الإرادة لقرب الوقوع. وقد أوسع الزمخشري من الشواهد على مثل هذا المجاز، فانظروا فأقاف، طبعا تعرفون موضوع المجاز من شغل إشارة له، فأقاف أي عبره وأصلحه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، أي لو طلبت على عملك جعلا حتى تنتعش به، ففيه لوم على ترك الأجرة مع مشية الحاجة إليه، أنت الآن في غاية الحاجة إلى المال، وهؤلاء الناس ضيعوا حقنا في القراءة وفي الزيادة. كيف تعمل لهم هذا العمل وتصلح هذا الجدار وتقيمه وتقيمه وتضيع الأجر لو شئت لو طلبت لاتخذت عليه أجرا مع شدة حاجتك إلى هذا الأجر، قال هذا شراط بيني وبينك. فهذا ان هذه الإشارة هذا الإشارة الى الفراق المبعول بقوله فلا تصاحبني انت ابتك عسين معناها فلا تصاحبني رد هنا الخضر وقال هذا فراق بيني وبينك او الإشارة الى الاعتراف الثالث هذا الاعتراف الثالث فراق بيني وبينك او هذا الوقت الحاضر هذا الوقت الان هو فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا اي بمآل تأويل يعني عاقبة او مآل ما لم تصبر على ظاهره ولا عاقبته لان التأويل يطلق احيانا على العاقبة والمآل ما هو هذا الذي لم يستطع عليه صبرا او ما هو هذا التأويل هو خلاص السفينة من اليد العادية وخلاص ابوي الغلام من شره مع التوجب البدل الاحسن واستخراج اليتيمين للكنز قال ابو سعود وفي جعلي صله الموصول عدم استطاعه موسى عليه السلام للصبر دون ان يقول بتاويل ما فعل او بتاويل ما رايت ونحوهما نوع تعريض به عليه السلام وعشان يعني لم يقل هذا فرق بيني وبينك سانبئكم بتاويل ما فعل او بتاويل ما رايت لماذا لك اوثر عليك سانبئكم بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا هذا التعبير نوع من العتاب لموسى على عدم الصبر ثم عصب الخضر في تفكير ما أشكل أمره على موسى وما كان أنكر ظاهرة وقد أظهر الله الخضر عليه السلام على باطنه فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض بأسره يقول الشنقيطي رحمه الله هذه الآية الكريمة من أكبر الأدلة التي يستدل بها القائلون بأن المجاز في القرآن زاعمين ان ارادة الجدار الانقضاض لا يمكن ان تكون حقيقة وانما هي مجاز وقد دلت ايات من كتاب الله على انه لا مانع من كون ارادة الجدار حقيقة لان الله تعالى يعلم او يعلم للجمادات ارادات وافعالا واقوالا لا يدركها الخلق كما صرح تعالى بانه يعلم من ذلك ما لا يعلمه خلقه في قوله جل وعلا فإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه فصرح بأننا لا نفقه تسبيحه وتسبيحهم واقع عن إرادة له يعلمها الله سبحانه وتعالى ونحن لا نعلمها وأمثلة ذلك كثيرة في القرآن والسنة طبعا كلنا بتفصيل في هذا في محاضرة اللي خصنا فيها كتاب عمودية الكائنات في تفصيل كبير جدا هذا الموضوع يقول فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله فتصريحه تعالى بأن بعض الحجارة يهبط من خشية الله دليل واضح في ذلك لأن تلك الخشية بإدراك يعلمه الله ونحن لا نعلمه وقوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان فتصريحه جل وعلا بأن السماء والأرض والجبال أبت وأشفقت أي خافت دليل على أن ذلك واقع بإرادة وإدراك يعلمه هو جل وعلا ونحن لا نعلمه ومن الأحاديث ما ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إني لأعرف حجرا كان يسلم علي بمكة حجر كان يسلم على الرسول كلما مر عليه قبل النبوة عليه الصلاة والسلام إني لأعرف حجرا كان يسلم علي بمكة وما ثبت في صحيح البخاري من حنين الجزع الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم جزعا لفراقه لما اتخذ المنبر ومر على الجزع وكان هذا المحضر من جميع الصحابة من الصحابة الذين حضروا في صلاة الجمعة جميعا كلهم رأوا هذا النص ففي اليوم الذي اتخذ له فيه المنبر مر على الجزع ولم يستند اليه كما كان يستند اثناء الخطبة عليه الصلاة والسلام فصعد المنبر طبعا هذا من اصح الاحاديث على اعلى درجة الصحيح فصعد المنبر فإلى في الجزع يبكي كبكاء الصبي ويحن الى النبي عليه الصلاة والسلام فإلى أن نزل عليه السلام من على المنبر وضم الجزع إليه وأخذ يربط عليه ويهجئه حتى سكت وله خليم كخليم الطفل إذا كان يبكي وانضم إلى صدر أمه وكتم نفسه في صدره يصدر منه هذا إلى أن هلك وسكت فالجزع يعني هو جمال حن إلى النبي عليه السلام ورجع عمل برقيه صلى الله عليه وسلم فإذا الله سبحانه وتعالى يعني قادر على أن يخلق إرادة لمثل هذه الجمادات فتكليم ذلك الحدث وحرير ذلك الجزء كلاهما بإرادة وإدراك يعلمه الله ونحن لا نعلمه كما في قوله عز وجل ولكن لا تفقهون تسبيحه وزعم من لا علم عنده أن هذه الأمور لا حقيقة لها وإنما هي ضرب أمثال وهذا زعم باطل لأن نصوص الكتاب والسنة لا يجوز صرفها عن معناها الواضح المتبادل إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وأمثال هذا كثيرة جدا، وبذلك تعلم أنه لا مانع من إبقاء إرادة الكتاب على حقيقته، إلا أن يحل هذا لا يجوز. يريد أن ينقض فأقض، يريد أن ينقض، خلق الله فيه إرادة بحيث أن يريد أن ينقض، ما في إشكال في ذلك، فلا مانع من إبقاء إرادة الكتاب على حقيقتها لإمكان أن يكون الله علم منه إرادة الانقضاء وإن لم يعلم خلقه تلك الإرادة. وهذا واضح جدا كما ترى، مع أنه من الأساليب العربية إطلاق الإرادة على المقاربة والميل إلى الشيء، كما في قول الشاعر: يريد الرمح صدر أبي براء ويعزل عن دماء بني عقيل. يريد الرمح صدر أبي براء، العرب يظن ذلك يعني يميل الرمح، يميل إلى صدر أبي براء. وكقول راعي نميل: في مهمهم قلقت به هامتها، قلق النفوس إذا أردنا نضولا، يعني إذا فارقته. وقول الآخر: إن ظهرا يلف شملي يجمله، إن ظهرا يلف شملي يجمله لزمان يهم، أو لزمان يهم بالإحسان، يعني لزمان يقع الإحسان فيه. وقد بينا في رسالتنا المسمى منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعداد أن جميع الآيات التي يزعمون أنها مجاز أن ذلك لا يتعين في شيء منها، وبينا أدلة ذلك والعلم عند الله تعالى. ثم يقول تبارك وتعالى على لسان الخضر عليه السلام: أما السفينة فكانت بمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة ربها. أما السفينة التي خرقتها فكانت بمساكين يعملون في البحر، أي لفقراء يحترفون بالعمل في البحر لنقل الناس من ساحل إلى آخر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة ربها، أي إنما خرقتها لأعيبها، لأنهم كانوا يمرون بها على ملك من الظلمة يأخذ كل سفينة سليمة جيدة رفتا، فأردت أن أعيبها لأرده عنها لعيبها، لأن إذا كان في هذا العيب فسوف يعني لن يأخذه، لكن إذا كانت السفينة صالحة كما قالت العباس فإنهم يأخذونها رفتا وظلما وعدوانا. وأما الغلام، قوله تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة رفتا، يقول الشنقيطي: ظاهر هذه الآية الكريمة أن ذلك الملك يأخذ كل سفينة صحيحة كانت أو معيرة، يأخذ كل سفينة أخرى، ولكنه يفهم من آية أخرى أنه لا يأخذ المعيرة، يعني كلمة كل سفينة عام، كل ذي من ألفاظ العموم، لكن دلت آية أخرى على أنه لا يأخذ كل سفينة، إنه يأخذ فقط السفينة الصالحة ويترك المعيرة. لماذا؟ لأنه قال: فأردت أن أعيبها، يعني ألا يأخذها هذا الملك، وذلك هو الحكمة الحكمة في خرقه لها المذكور في قوله: حتى إذا رتبت السفينة خرقها. ثم بين أن قصده بخرقها سلامتها لأهلها من أخذ ذلك الملك الغاصب، لأن عيبها يزهده فيها. هذا كان زمان ما رش حتى الآن الناس يجيبوا ثورة السيارات من الخارج ويفضل إيه يشوه فيها علشان يقل الجمله بتاعته، هي نفس الفكره. حتى إذا ركبت السفينة خرقها. ولأجل ما ذكرنا كانت هذه الآية الكريمة مثالا عند علماء العربية لحذف النعت، أي وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صحيحة غير معيبة أو غير معيبة، بدليل ما ذكرنا كما سبق في قوله: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذاب السجن، وإن من قرية إيه ظالمة أو كافرة، فهنا صدف النعت. واسم ذلك الملك هدد ابن بدر، وقوله وراءهم أي أمامهم، وكان وراءهم ملك، وكان وراءهم ملك، وراءهم يعني هنا معناها أمامهم، وراءهم معناها هنا أمامهم، كما تقدم في سورة إبراهيم عليه السلام. إيه في قوله إيه؟ من ورائه جهنم، يعني من أمامه جهنم. وأما الغلام أي الذي قتلته فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فخشينا يعني لو تركناك حيا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أن ينزل بهما طغيانه وكفره ويلحقه بهما لكونه كبرى على ذلك، فيخشى ان يعديهما بدائه ان الكفر ينتقل منه اليهما فيفتنهما عن دينهما. فاردنا لقتله ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحمة، خيرا منه زكاة اي طهارة عن الكفر والطغيان. هذا يفيد لان التوحيد والايمان تطهير وتزكية، خيرا منه زكاة واقرب رحمة اي رحمة بابويه وبره. واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا، فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستقضيا كنزهما رحمة من ربك. قوله فاراد ربك ان يبلغ اشدهما اي قوتهما بالعقل وكمال الرأي، ويستخرج كنزهما ليتصرفا به رحمة من ربك اي تفضل بها عليهما. ورحمة مفعول له او مصدر مؤكد لإرادة، فإن إرادة الخير رحمة. وما فعلته عن أمري، ما فعلته ما رأيت مني عن أمري أي عن اجتهادي ورأيي، وإنما فعلته بأمر الله تعالى، ذلك تأويل ما لم تفتح عليه صبرا أي إلى الأمور التي رأيتها أي مآله وعاقبته. قال أبو سعود ذلك إشارة إلى العواقب المنظومة في ذكر البيان وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد درجتها في الفقاهة. وتصدع مخفف في القطر بحال جدا. ثم يذكر القاسمي رحمه الله تعالى يعني بعض الفوائد من هذه القصة. يقول تنبيهات في بعض ما اشتمل عليه هذا النبأ من الاحكام والنصائح والفوائد الثانية. الاول قال السيوطي بالتأكيد في هذه الايات انه لا بأس بالاستخدام واتخاذ الرفيق والخادم في السفر واستحباب الرحلة في طلب العلم واستزادة العالم من العلم واتخاذ الزياد في السفر، وأنه لا ينادي التوكل ولسة النسيان ونحوه من الأمور المكروهة إلى الشيطان مجازا وتأدبا عن نسبتهن إلى الله تعالى، وتواضع المتعلم لمن يتعلم منه ولو كان دونه في المرتبة، واعتذار العالم إلى من يريد الأخذ عنه في عدم تعليمه مما لا يحتمله طبعه، وتقديم المشيئة في الأمر، واشتراط المتبوع على التابع، وأنه يلزم الوفاء بالشروط، وأن النسيان غير مؤاخذ به، وأن للثلاث اعتبارا في التكرار ونحوه، وأنه لا بأس بطلب الغريب الطعام والضيافة، وأن صنع الجميل لا يترك ولو مع اللئام، وأن صنع الجميل لا يترك ولو مع اللئام. طبعا هذا قصة الجدار. وجواز أخذ الأجر على الأعمال، وأن المسكين لا يخرج عن المسكنة لكونه له سفينة أو آلة يكتسب بها أو شيء لا يكفيه، وأن الغصب حرام، وأنه يجوز إتلاف بعض مال الغير أو التعييب لوقاية ما فيه كمال المودع واليتيم، وإذا تعارض مفسدتان ارتكب الأخف، وأن الولد يحفظ بصلاح أبيه وكان أبوهما صالحا، وأن الولد يحفظ بصلاح أبيه، وأن يعني أعظم وثيقة تأمين على الأولاد هي تقوى الله سبحانه وتعالى. قد يخشى الذين لو ضربوا من خلفهم ذرية انبعاثا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، ليس في الأموال ولا الضياع ولا الثروات وإنما تقوى الله سبحانه وتعالى، وأنه تجب عمارة ما يخاف منه ويحرم إهمالها إلى أن تخرج، وأنه يجوز دفن المال في الأرض لأن الكنز كان مدفونا في الأرض. وقال البيضاوي ومن فوائد هذه القصة ألا يعجب المرء بعلمه ولا يبادر الى انكار ما لم يستحسنه فلعل فيه سرا لا يعرفه، وان يداوم على التعلم ويتذلل للمعلم ويراعي الادب في المقال، وان ينبه المجرم على جرمه ويعفو عنه حتى يتحقق اصراره ثم يهاجر عنه انتهى. ومن فوائد الايه كما في فتح الباري استخدام الحر على لقاء العلماء وتجسم المشارف في ذلك، واطلاق الفتى على التاجر واستخدام الحر، وطواعية الخادم لمخدومه، وعذر الناس وجواز الإخبار بالتعب، ويلحق به الألم من مرض ونحوه، ومحل ذلك إذا كان على غير سخط من المقدور. ومنها أن المتوجه إلى ربه يعان فلا يسرع إليه النظر، وفيها جواز طلب القوت وطلب الضيافة وقيام العذر بالمرة الواحدة وقيام الحجة بالثانية، وفيها حفظ الأدب مع الله وأن يضاف إليه ما يستهزن لفظه وإن كان الكل بتغييره وخلقه. هذا من قوله إيه؟ وما أنتني إلا شيطانا من كتاب ميزة. نعم صحيح. لو تأملتم في القصة الأولى لأن فيها شرا قال إيه؟ قال فأردت أن أعيده. فكلمة العيد لم ينسبها إلى الله لكن نسبها إلى نفسي. فقال فأردت أن أعيده وإن كان هذا عن أمر الله لكن تأدبا مع الله لم ينسب إليه هذا اللفظ اللي هو العيد فأردت أن أعيده. في الحالة الثانية يا خطف الغلام أيضا قال إيه؟ فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. في الحالة الثالثة التي كان فيها خير المحض لم يشبها شر ولو في الظهر جراء الأولى أن ينخطف أصف بغير أول وبغير أولى. فلذلك قال فأراد ربك أن يبلغ أشده فنسب الإرادة إلى الله سبحانه وتعالى على هذا بحث مستفيد وهو أنه لا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى والشر ليس إليه كما في حديث الفنون أو في دعاء النبي عليه السلام والشر ليس إليك. فليس في أفعالنا شر أم إطلاق كل أفعال خير محض إنما الشر أمر نسبي إضافي. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق أضاف الشر إلى المخلوقين لكن لا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك نرائش كما في قول إبراهيم عليه السلام نعم إنما الدنيا الشيطان بنظر على ابنها خط أيوه. ففي قول إبراهيم عليه السلام نعم فإنه معدوم لي إلا رب العالمين الذي خلقني مثل الخلقنا فهو يهدي والذي يميتني ثم يحيي والذي هو يفعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفي. فلم ينسب المرض إلى الله على الله خالص كل شيء لكن تأدب الشعراء وإذا مرضت نسب إلى نفسي لأنه شر فهو يشفي. يعني مثال آخر في الفاتحة صراط الذين أنعمت نسب النعمة إلى الله ثم في الأرض والضلال قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولذلك قلنا ان الغالب ان في تفسير كلمة الذين اوتوا الكتاب او ورثوا الكتاب انها اذا وردت في المجهول يبقى غالبا السياق سياق ايه؟ ذم. اما اذا نسبت الى الله فالسياق سياق مدح. الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده فكثيرا ما يقولوا ان الذين اوتوا الكتاب من بعدهم او ان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم في شك من المريد. صحيح في سورة الجن وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض ثم قال أم أراد بهم ربهم رتبا. ففي الشر تعمل كده في المجهول أما في الخير والرشد فقال نسب إلى الله سبحانه وتعالى. سبق أن ذكرنا هذا بالتفصيل في تحت الطبق والقدر. وفيها حسن الأدب مع الله وألا يضاف إليه ما يستهجن نفسه وإن كان الكل بتقديره وخلقه لقول الخضر عن السفينة فأردت أن أعيبها وعن الجدار فأراد ربك. ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم والخير بيديك والشر ليس إليك يعني ليس في أفعالك شر أبدا. ومن فوائد هذا القصة إطلاق القرية على المدينة لقوله أهل قرية ثم قال بعد ذلك لغلامين يتيمين في المدينة ورد فدل على القرية المدينة يطلق عليها قرية. وورد في الحديث أن موسى عليه السلام لم ينطق ولم يكن لقد لقينا من سفرنا هذا نطقا الا منذ جاوز الموضع الذي حده الله تعالى له. فلعل الحكمه في انساء يوسع ان يتاقلم موسى عليه السلام لمنه الله تعالى على المفاتيح في ضعف وطلب علم بالتيسير عليه وحمل الاعداء عنه. وتلك سنه الله الجاريه في حق من صحت له نيه في عباده من العبادات ان ييسرها ويحمل عنه مؤنتها ويتكفل به ما دام على تلك الحاله. وموضع الإيقاظ أنه وجد بين حالة سفره للموعد وحالة مجاوزة هذا الموعد دولا بينا والله تعالى أعلم. واضح أن غير واضح يعني موسى لم يشعر بالسعف إلا بعد مجاوز المكان الذي حدد الأمر بالسفر أو مجمع التحريم. واضح لأن كي يوقظها الله لنا سهل أنك ما دمت كنت مسافرا في طلب العلم فأنا أذهب عنك النصب والمشقة ويسر عليك الأمر. فأراد أن ينتهي من بعد متى ما جاوز الهدف حصل له النصب لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وان كان موسى عليه السلام متيقظا لذلك فالمطلوب ايقاظ غيره من امته بل من امه محمد صلى الله عليه وسلم الى قص عليهم القصه كما اورد الله تعالى قص انبيائه ليشمر بها الناس ولكن ليشمر الخلق لتدبرها واقتباس انوارها ومناكيها عاجلا واجلا والله تعالى اعلم. ثم قال الناصب ايضا في الانتصاب رحمه الله ومما يدل على ان موسى عليه السلام انما حمله على المبادره بالانكار الالتهاب والحميه للحق. متى ما انكر ان غيره على الحق في ضوء شريعته أنه حين خرق السفينة ماذا قال؟ قال أخرقتها لتغرق أهلها، ولم يقل أخرقتها لتغرقنا، فنفي نفسه واشتغل بغيره. في الحالة التي كل واحد فيها يقول نفسي نفسي، لا يلوي على مال ولا ولد، وتلك حالة الغرق. فاكرين السفينة الإسماعيلية اللي أخبرها الإنسان من إبريس، حتى أنك أول ما حصل الصدمة بالشعب المرجانية، يعني قالك إن كان طاقم السفينة يقول لكم آخر ناس يمشي، يعني بغض النظر عن القبطان لأنه رحمه الله يعني صمت إلى النهاية داخل السفينة ما نزل، وإنما كان من أوائل الناس اللي هربت في السفينة وأكلوا الطوارئ النجاتي البحارة طاقم البحارة والنزول العاملين على السفينة. فكل واحد فكر في نفسه في هذه الحالة، يمتى كل شيء وينجو بنفسه، واضح؟ فالشاهد يعني الموت عليه السلام ما قال نفسي نفسي، وإنما كان كل همه الناس من حوله لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، فلم يقل لتغرق ذا، فنفي نفسه واشتغل بغيره في الحالة التي كل أحد فيها يقول نفسي نفسي، لا يلوي على مال ولا ولد، وتلك حالة الغرق. فسبحان من جبل أنبياء وأصفياءه على نصح الخلق واتفقت عليهم والرأفة بهم، صلوات الله عليهم أجمعين وسلام. ثم قال عليه الرحمة على قول الزمخشري: فإن قلت فأردت أن أعيبها، يعني المفروض أن السبب يعني أما السبيل فكانت من الذكينة يعملون في البحر، كان المفروض يعني بحاجة ياخد معنى أن يقول إيه وكان وراءهم ملك يأخذ كل السبيل من الأفضل فأردت أن أعيبها. فلماذا قدم ذكرى الغفل وخوف الغضب الغضب؟ لأن يعني حق النتيجة تأخر عن السبب، يذكر السبب أولا ثم النتيجة. فلما قدم عليه قلت النية من التأخير، وإنما قدم للعناية، ولأن خوف الغفل ليس هو السبب وحده، ولكن مع كونها للمساكين فكانت منزلة قولك زيد غني مقيم. قال الناصر: كأنه جعل السبب في إعافتها كونها للمساكين، ثم بين مناسبة هذا السبب للمسبب لذكر عافة الملك في غفل السفن، وهذا هو حد الترتيب للتعليل أن يرتب الحكم على السبب ثم يوضح المناسبة فيما بعد، فلا يحتاج إلى جعله مقدما والنية تأخيره والله أعلم. ثم قال: ولقد تأملت من فصاحة هذه الآية والمخالفة بينها في الأسلوب عجبا، ألا تره في الأولى أسند الفعل إلى ضميره خاصة بقوله فأردت أن أعيده، وأسنده في الثانية إلى ضمير الجماعة والمعظم نفسه فقال فأردنا أن يبدلهما ربهما، وقال فخشينا أن يرهقهما، ولعل إسناد الأول إلى نفسه خاصة من باب الأدب مع الله تعالى، لأن المراد ثم عدت فتأثر بأن نسب الإعابة إلى نفسه. وأما إسناد الثاني إلى الضمير المذكور فأردنا فخشينا، فالظاهر أنه من باب قول خواص الملك أمرنا بكذا أو دبرنا بكذا، وإنما يعنون أمر الملك ودبر. ويدل على ذلك قوله في الثالثة: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. فانظر كيف تغيرت هذه الأساليب ولم تأتي على نمط واحد مكرر يمدها السمع ينبو عنها، ثم انطوت هذه المخالفة على رعاية الأسرار المذكورة فسبحان اللطيف الخبير. فإذا الثالثة قال الخفاجي بإعادة رب الأهل هنا، يعني بقوله استطعم أهلها بعدما قال أتى يا أهل القرية، وقد ومعين الارتياب كان يقول إيه أتى يا أهل قرية، حتى إذا أتى أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوا، كان السياق في الكلام العادي يقول إيه أتى يا أهل قرية فاستطعمهم، لكنه كرر كلمة إيه فاستطعم أهلها. نظم الصلاح الصفوي سائلا الإمام السبكي عن هذا المعنى فقال: رأيت كتاب الله أعظم معجز لأفضل من يهدى به الثقلان، ومن جملة الإعجاب كون اختصاره بإيجاز ألفاظ وضبط معاني، ولكنني في الكهف أحصلت آية فيها الفكر في طول الزمان علاني، وما هي إلا استطعنا أهلها فقط نرى استطعناهم مثله ببيان، فما الحكمة الغراء في وضع ظاهر مكان ضمير إن ذاك لشاني. يعني أنه عدل عن الظاهر بإعادة نظر أهل ولم يقل استطعناها لأنه صفة القرية، أو استطعناه لأنه صفة أهل، فلا بد له من وجه. وقد أجابوا عنه بأجوزة مطولة نظما ونسرا، والذي تحرر فيه أنه ذكر الأهل أولا ولم يحذف إجازة، سواء قدر أو تزوج في القرية كقوله واسأل القرية، لأن الإتيان ينسب للمكان أتيا أهل قرية. كما تقول أتيت عرفة، ولمن في المكان كما تقول أتيت بغداد. فلو لم ينكر كان فيه التباس مخل، فليس ما هنا نظير تلك الآية لامتناع سؤال نفس القرية، فلا استعمل استعماله. كان لم يقل كما قال في سورة يوسف واسأل القرية، لأنه غير جدا واضح حال حتى يسأل القرية نفسها المباني ويسأل أهل القرية، فوقف إذا من السياق أنه مقصود أهل القرية هنا. وأما الأهل الثاني فأعيد استطعم أهلها، فأعيد لأنه غير الأول، وليست كل معرفة أعيدت عينا كما بينوا، كأن المراد به بعضهم، إذ سؤالهم فردا فردا مجتمعا، فلو لم ينكر فهم غير المراد. وأما لو قيل استطعماهم فضاح، وأما لو قيل استطعماها فإن النسبة إلى المحل تفيد الابتعاد كما أثبتوه في محله. وأما إتيان الزمير
من فوائد هذه القصة ما ذكره القاضي رحمه الله تعالى، قال قال الإمام السبكي رحمه الله تعالى: ما فعله القاضي عليه الصلاة والسلام من قتل الغلام لكونه طبع كافرا مخصوص به، هذا من خطأ الخبر، لأنه أوحي إليه أن يعمل بالباطل وخلاف الظاهر الموافق للحكمة فلا إشكال فيه، يعني الأمر من حيث الظاهر ما يظهر لنا فلا شك أنه يعني يستنكر كما فعله الأبي أنكر هذه الأشياء. أما موسى عليه أما الخضر فقد خصه الله سبحانه وتعالى بأن يعمل بالباطل لا بالظاهر في هذه الأمور، فلا إشكال في هذه القصص. وإن علم من الشريعة أنه لا يجوز قتل صغير لا سيما بين أبوين مؤمنين، ولو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى أطبع بعض أوليائه كما أطبع الخضر عليه السلام لم يجوز له ذلك، لم يجوز له فعل ذلك، وإنما ما فعله الخضر كان بإيه؟ بعلم الله وبأمر الله، وما فعلته عن أمره، فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى. وحتى ما بلغ رجل في درجات الولاية ولو كمل الأذن على هذا العلم فإنه لا يجوز له أن يخدم على قتل هذا الولاة. وما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما كتب إليه نجدة الحروري الخارجي كيف قتله وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الولدان، يعني كيف قتل الخضر موسى وقد نهى، يعني كيف قتل الخضر الولاة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الولدان، فكتب إليه: إن كنت علمت من حال الولدان ما علمه عالم موسى فلك أن تقتل، فإنما خطب به ابن عباس المحجة والإحالة على ما لم يمكن قطعا لطمعه في الاحتجاج بقصة الخضر عليه الصلاة والسلام، وليس مقصوده أنه إن حصل ذلك يجوز لأنه لا تخطب به الشريعة. وكيف يقتل بسبب لم يحصل، كيف يقتل بسبب لم يحصل فعله، والمولود لا يوصف بكفر حقيقي ولا إيمان حقيقي. وقصة الخضر تحمل على أنه كان شرعا مستقلا به وهو نبي وليس في شريعة موسى أيضا ولذلك أنكر. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: وأما من استدل به على جواز دفع أغلب الضررين بأخذهما فصحيح، لكن فيما لا يعارضه مبسوط الشرع، فلا يجوز الإسلام على قتل النفس ممن يتوقع منه أن يقتل أنفسا كثيرة قبل أن يتعاطى شيئا من ذلك، وإنما فعل الخضر ذلك بإطلاع النبي تعالى عليه. إذا هذا الحكم هو مخصوص بالخضر عليه السلام. وقال ابن بطال: قول الخضر وأما الغلام فكان كافرا فهو باعتبار ما يؤول إليه أمره أنه عاش حتى يبلغ، واستحباب مثل هذا القتل لا يعلمه إلا الله، ولله أن يحكم في خلقه بما يشاء قبل البلوغ وبعده. يقول القاسمي: مفاد الآية أن إنكار موسى لقتل الغلام لكونه جناية بغير موجب، ولذا قال: بغير نفس، فقتلت نفسا بكية بغير نفس، بغير ما يستوجب، لأنه لم يفعل ذلك يستوجب ذلك، لا لكونه صغيرا لم يبلغ الحلم، لأن الآية لا تفيده، وقد يكون كبيرا فقط، يعني كلمة الغلام يعني قول الله عز وجل حتى إذا لقي غلاما فقتله، حتى إذا لقي غلاما فقتله، هناك جواب بأن هذه كلمة غلام تطلق على من كان كبيرا وليس كما يعني يتبادر عبادنا أنها فقط تطلق على صغير السن، لكن من حيث اللغة قد يطلق الغلام على الكبير. فقد قال اللغويون: الغلام الطار الشارد، أو من حين يولد إلى أن يشب، والكهل أيضا، الكهل أيضا قد يطلق عليه غلاما. ومن الأخير قول موسى في قصة الإسراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل من قومه الجنة إلى آخر الحديث. وقف النبي عليه السلام بوقف الغلام أيضا. نعم ربما يشعر بصغره حديث البخاري وجد غلمانا يلعبون فأخذ غلاما فذبحه. قال موسى أقتلت نفسا لم تعمل بالحلم؟ ولكن لا نستطيع على أنه كان صغيرا. فتأمل. التنبيه السادس يقول القسمي أكثر العلماء على أن موسى المذكور في الآية هو موسى بن عمران صاحب الآيات الشهيرة وصاحب التوراة. وذهب نوف البكالي تابعي صدوق ابن امرأة شعب الأحبار وابن أخيه إلى أنه ليس بموسى بن عمران كما في البخاري. ووقع في رواية إسحاق ابن إسحاق عن سعيد بن جبير عند النسائي قال كنت عند ابن عباس وعنده قوم من أهل الكتاب فقال بعضهم يا ابن عباس إن نوفا يدعو مع شعب الأحبار أن موسى الذي طلب العلم إنما هو موسى بن منكسة أي ابن إسرافيل ابن يوسف عليه السلام. فقال ابن عباس أسمعت ذلك منه يا سعيد؟ قلت نعم. قال كذب نوح كذب نوح فأنا أخطأ. وفي رواية البخاري كذب عدو الله وإنما قال ذلك مبالغة في الإنكار والتنكير من توضيح مقالته. ويعني طلبنا الأسبوع الماضي القصة حينما يعني سئل موسى عليه السلام أي هل هناك أحد أعلم منك؟ فقال لا. أو هل في الأرض أحد أعلم منك؟ فقال لا. أو حدثته نفسه بذلك فعتب الله عليه إن لم يرد العلم إليه. وأراد تعريفه أن من عباده في الأرض من هو أعلم منه لئلا يحكم على ما علم له به. وإذا صح أن موسى هو صاحب التوراة فيكون المراد بفتاه يوسع وكان موسى اختصه برفقته لكونه صادقا في خدمته وإلى آخره. الفائدة السابعة والتنبيه السابع قال الأكثرون إن صاحب موسى المعبر عنه بقوله تعالى عبدا من عبادنا هو الخضر. قال سمي بذلك لأنه ما جلس على الأرض إلا اخضرت. وقد صح ابن عباس أنه تنارى هو والحر بن قيس بن حزم الجزاري في صاحب موسى فقال ابن عباس هو خضر. فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تناريت أي تجادلت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى نقيته فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال تعلم مكان أحد أعلم منك؟ قال موسى لا. فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إلى نقيه فجعل الله له الحوت آية إلى آخر الحديث. أيضا هنا تنبيه يتعلق بنسب القدر وفي كونه نبيا وفي طول عمره وبقاء حياته على أسوار كثيرة. فمن قائل بأنه ابن آدم فكل بيت أو ابن قبيل أو ابن اليكع أو غير ذلك وكله مما ليس فيه أثار كل من علم ليس هناك دليل نقلي صحيح على ذلك. وقد احتج من قال إنه نبي بقوله تعالى وما فعلته عن امري لان الظاهر من هذا انه فعله بامر الله والاصل عدم الواسطه وقيل كان وليا وقيل مقامه دون النبوه وفوق الصديقيه فهو مقام برزخي له وجه الى النبوه ووجه الى الولايه وقيل انه ملك من المائده. واما تعبيره فيروى عن ابن عباس انه انزئ الخبر في اجله حتى يكذب الدجال. هذا ما يروى انه انزئ الخبر مد له في اجله لاجل ان يكذب المسيح الدجال حين يحرم. قال النووي في التهريب قال الأكثرون هو حي موجود بين أرجلنا وذلك متفق عليه بين الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة وحكايته في رؤيته ولاجتماعه وسأل عنه وسؤاله ووجوده في المواضع الشريفة أكثر من أن تخطى وأكثر من أن تذكر. وقال البخاري وطائفة من أهل الحديث إنه مات إنه مات. وقال الحافظ أبو الخطاب ابن لحية أما رواية اجتماعه مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعزيته لأهل البيت فلا يصح من طرق هاتين ولا يثبت اجتماعه مع احد من الانبياء الا مع موسى وجميع ما ورد في حياته لا يصح منه شيء باتفاق اهل النقل. واما ما جاء من المشايخ فهو مما يتعجب منه كيف يجوز لعاقل ان يلقى شيخا لا يعرفه فيقول له انا فلان ايصدقه. اي نعم انتهى كلامي ملخص. ثم ناقش القاسمي رحمه الله تعالى هنا يعني حجة من قال بأنه باق حي بين أظهرنا، فقال مما قال يعني يجوز أن نذكر كلام الشنقيطي مفصلا في هذه الجزئية. يقول قال أبو الحسين ابن المناوي: بحثت عن تعبير القبر وهل هو باق أم لا، فإذا أكثر المغفلين مفترون بأنه باق من أجل ما روي الرجال، والأحاديث المرفوعة في ذلك واهية، واستند إلى أهل الكتاب باق لعدم ثقتهم، وخبر مسلمة ابن مدخلة كالقراءه، وخبر رياح كالريح، وما عدا ذلك من الاخبار كلها واهية القبر والاعجاز، لا يخلو حالها من امرين: اما ان تكون ادخلت على التقاء استلفانا، او يكون بعضهم تعمد ذلك، وقد قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك كل. وقال صاحب تفسير البيان: والحق ما ذكرناه عن البخاري وابراهيم في ذلك، ولا حجة في قول احد كائنا من كان الا الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد بذلك نص مقطوع به ولا حديث مرفوع اليه صلى الله عليه وسلم حتى يعتمد عليه ويثار اليه. وظاهر الكتاب والسنه نفي الخلد، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ونفي طول التعمير لاحد من البشر، وهما قاضيان على غيرهما ولا يقضي غيرهما عليهما. ومن قال انه نبي او مرسل او حي باق لم يات بحجه نيره ولا سلطان بين، واذا جاء نذر الله بطل نذر معصيه. وقال تقي الدين ابن تيمية عليه رحمة ورضوان في بعض فتاويه: في تراء الجن للإنس في بعض البلاد لا مثاله، يقول: وفيه كثير من الجن هم رجال الغيبة الذين يرون أحيانا في هذه البقاع. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وكذلك الذين يرون الخضر أحيانا، بعض الناس يظهر شخص يقول أنه خضر، أو يقول لك أمنت بالخضر في الحج إلى غير ذلك. طبعا هذا كلام بضاعة رائجة في سوق الصوفية أساسا، يعني أغلب الذين ينكر عنهم هذه الخرافات هم الصوفية، اللي جاء من الصوفية والسهولة فيه الخلاف. يقول: تبدل لي رجل في الصحراء مثلا وقال لي أنا الخضر إلى غير ذلك، ويرجع يقول أنا الخضر. فطبعا يقول شيخ الإسلام: كذلك الذين يرون الخضر أحيانا هو جني رأوه، جني كما تلعب الجن في عقول هؤلاء الناس. وقد رأى غير واحد ممن أعرفه، يقول من يعني يعرفه شكل الثاني، وقال إنني، وقال: وكان ذلك جنيا لبة على المسلمين الذين رأوه. يبدو أن طق كلمة إنني الخبر من شكل الإسلام يقول هنا: وقال إنني وفقط، لكن الخبر إنني الخبر يعني كتاب الخبر. وكان ذلك جنيا لبة على المسلمين الذين رأوه، وإلا فالخبر الذي كان مع موسى عليه السلام مات، ولو كان حيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجب عليه ان ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ويجاهد معه، فان الله فرض على كل نبي ادرك محمدا ان يؤمن به ويجاهد معه. قال تعالى: واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: اقررتم واقررتم على ذلكم اصري؟ قالوا: اقررنا. قال: فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يبعث الله نبيا الا اخذ عليه الميثاق على امته، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم احياء ليؤمنن به ولينصرنه. ولم يذكر احد من الصحابه انه راى الخضر ولا انه اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم، فان الصحابه كانوا اعلم واجل قدرا من ان يلبس الشيطان عليه، ولكن لبس على كثير من بعضهم، فصار يتمثل لاحدهم في صوره النبي ويقول: انا الخضر، وانما هو شيطان. كما ان كثيرا من الناس يرى ميته خرج وجاء اليه وكلمه في امور وقضاء حوائج فيظنه الميت نفسه، وانما هو شيطان تصور بصورته. يعني هذا واقع، لان الشياطين لا القدره على ان تتحكم في صوره الانسان. او مثلا احيانا كما يقولون في موضوع تحضير الارواح، ان امكن تحضير الارواح الرحله احمد شوقي والشا والنقاط في النظر في هذا الشيء وجذوب الضبط وجاء احمد شوقي ذاك هذا الكلام. طيب من المشكله؟ هذا المكان فقط يكون جنا الذي حضر هذا ليس يعني روح، لان الروح الله عز وجل قال: الله يتوفى انفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل المستقبل، فالارواح ممتكه عند الله، فما يمسكه الله لا مرسل له ولا قدره لها على ان تستحضر. لماذا انها ممتكن الله امتكن كيف تركت ويا معمول ان وعلى اين الدليل على هذا؟ اين الدليل على انه يعني انه كونه بيقول الجن عنده هذه الملح؟ قد يكون هو قرين احمد صلى الله عليه وسلم قرينه النبي يعني كان يناجمه كل انسان له قرين فلذلك يقول شعرا مثله او كذا. على اي احوال كل هذه الاشياء لا ينبغي ان ننخدع عليها ولا ان يلبس بها يعني علينا. يستدل ايضا في بعض المسائل المتعلقه بالقدر. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعلم ان العلماء اختلفوا في القدر، هل هو حي الى الان او هو غير حي، بل ممن مات فيما مضى من الزمان. فذهب كثير من اهل العلم انه الى انه حي وانه شرب من عين تسمى عين الحياه. وممن نصر القول بحياته القرطبي في تفسيره والنووي في شرحه مسلم وغيره وابن الصلاح والنقاش وغيرهم، وقال ابن عطيه: واضمر النقاش في هذا المعنى يعني حياه القبر وبقاءه الى يوم القيامه. ونشر في كتابه اشياء كثيره عن علي بن ابي طالب وغيره وكلها لا تقوم على تلقاء. انتهى كلام القرطبي. وحكايات الصالحين عن القبر اكثر من ان تصدق، ودعواهم انه يحج هو والياس كل سنه، ويروون عنهما بعض الادعيه، كل ذلك معروف. ومستند الصائرين لذلك ضعيف جدا، لان غالبه حكايات عن بعض من يظن به الصلاح، ومنامات واحاديث مرفوعه عن انس وغيره، وكلها ضعيف لا تقوم به حجه. طبعا بعض الناس يعني يدعون انه محجوب عن اعين الانسان موجود وحي، لكنه محجوب عن اعيننا كالجن وكالملائكه، لكن نؤمن بالجن وانهم معنا، ونؤمن بالملائكه وانهم معنا، ولكننا لم نرى، يقولون فكيف يعني تنكرون وجود الخضر حيا ونحن لا نرى؟ الجواب ان لابد لكل دعوه من بينه، البينه على غير الدعوه. فاذا قلنا ان الجن محجوبون، فالله سبحانه وتعالى قال انه يراكم هو وقريبه من حيث لا ترونه، واضح. كذلك الملائكه. اما دعوى ان القدر موجود وانه حي وانه يرانا ونحن لا نراه، فالاصل خلاف هذه الدعوه، لان الاصل في بني ادم ان يرى بعضهم بعضا، فلا يجوز الخروج عن الاصل الا بدليل والا ببيان. بعض العوام يغرقون بتاجيل الضلالات الصوفيه في هذه المساله، حتى ان المغرقون في الجهل منهم اذا ذكرت متى نذكر امامه اسم القدر يقولون ايه؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني تخيلوا كده انه من اول الدرس نذكر اسم القدر، كل ما نقول القدر يقول عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، لانهم يتصورون يزعمون بجهالتهم انه متى ما ذكر لفظ القدر فانه يمر ويلقي عليك السلام، فعليك ان ترد عليه السلام. اي نعم. من اقوى أدلتهم أدلة من يقولون بحياة القدر، وليس معنى أنها من أقوى أدلتهم أنها صحيحة، لكن هذا أمثل ما عندهم للبينة، ومع ذلك فهو إيه؟ في غاية الضعف، كما يقولون إيه؟ وأحسن ما في خالد وجهه، ووجهه الغاية في القبح، وأحسن ما في خالد وجهه، ووجهه الغاية في القبح، فهي مثال للبينة، فقول العلامة السيدي هنا وأقواه أو من أقواه، يعني من أقوى الأدلة عندهم، مش معناه أن هو دليل قوي. لا هذا افضل ما عندك، وافضل هذا هو في غايه البعض. يقول: ومن اقوال عند القائلين به اثار التعزيه، حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر ابن عبد البر في تمهيده عن علي رضي الله عنه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وتدي بتوبه، هتف هاتف من ناحيه البيت يسمعون صوته ولا يرون شخصه: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، السلام عليكم اهل البيت، كل نفس ذائقه الموت الى اخر الان، ان بالله خلفا من كل هالك وعوضا من كل تالك وعزاء من كل مصيبه، فبالله تفكوا واياه ترجوا، فان المصاب من حرم الثواب. فكانوا يرون انه الخضر عليه السلام، يعني اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نقله القرطبي في تفسيره، يعني ايضا حتى لو صح هذا الاثر فليس فيه نص على انه الخضر، واضح؟ يعني يرون من هنا يظنون. قال ابن كثير رحمه الله: والاستدلال على حياه الخضر باثار التعزيه، يعني تعزيه الخضر للنبي عليه السلام، في مثل هذا الاثر الذي ذكرنا انفا، مردود من وجهين: اولا انه لم يثبت ذلك بسند صحيح، قال ابن كثير في تفسيره وحكى النووي وغيره في بقاء الخضر الى الان ثم الى يوم القيامه قوليه، ومال هو وابن الصلاح الى بقائه،
وذكروا في ذلك حكايات عن السلف وغيره، وجاء ذكره في بعض الاحاديث ولا يصح شيء من ذلك، واكثرها حديث تعزية واسناده ضعيف. هذا كلام حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. هذا الرجل الاول في رد الاستدلال باثار التعزية على حياه الخضر عليه السلام. الثاني انه على فرض ان حديث التعزية صحيح لا يلزم من ذلك عقلا ولا شرعا ولا عرفا ان يكون ذلك المعزي هو الخضر، بل يجوز ان يكون غير الخضر من الجن، لان الجن هم الذين قال الله فيهم انه يراكم وهو قبيله من حيث لا ترونه. ودعوى ان ذلك المعزي هو الخضر تحكم بلا دليل، وقولهم كانوا يرون انه الخضر ليس حجة يجب الرجوع اليها لاحتمال ان يخطئوا في ظنهم، ولا يدل ذلك على اجماع الشرعي المعصوم، ولا متمسك له في دعواهم انه الخضر كما ترى. ثم قال ابن كثير رحمه الله الذي يظهر لي رجحانه بالدليل في هذه المسألة ان الخضر ليس بحي بل توفي، وذلك لعدة ادلة. الاول ظاهر عموم قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون، فقوله وما جعلنا لبشر نكرا في سياق النفي، فهي تعم كل بشر، فيلزم من ذلك نفي الخلد عن كل بشر من قبله، والخضر بشر من قبله، فلو كان سلب من عين الحياه وصار حيا خارجا الى يوم القيامه لكان الله قد جعل لذلك البشر الذي هو الخضر من قبله الخلد. والله تعالى قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، هذه تعم جميع البشر، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة بدر اللهم ان تهلك هذه العصابة من اهل الاسلام لا تعبد في الارض. وقد روى ابن عباس رضي الله عنه ما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المشركين وهم الف واصحابه 319 رجلا، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يشكو بربه اللهم انجز بنا وعدتني اللهم ان تهلك هذه العصابة من اهل الاسلام لا تعبد في الارض، فما زال يشكو بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فاتاه ابو بكر رضي الله عنه فاخذ رداءه فالقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناسبتك ربك فانه سينجز لك ما وعدك، فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممتكم بألف من الملائكة مدركين، فأمد له الله بالملائكة إلى آخر الحديث. ومحل الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم لا تعبد في الأرض، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، فعل في سياق النفي فهو بمعنى لا تقع عبادة لك في الأرض، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، فيفهم من هذا الفعل يعني لا تقع عبادة لك في الأرض. فذلك النفي يشمل بعمومه وجود الخضر حيا في الأرض، لأنه على تقدير وجوده حيا في الأرض فإن الله يعبد في الأرض، فإن الله يعبد في الأرض، لو كان الخضر حيا لكان ستقع عبادة لله في الأرض لأنه يعبد الله، لكن يعني وجود هذا التعميم بالنفي ولو على فرض هلاك تلك العظام من أهل الإسلام لو كان حيا لكان ستقع عبادة في الأرض، لأن الخضر ما دام حيا فهو يعبد الله في الأرض. الدليل الثالث إخباره صلى الله عليه وسلم لأنه على رأس 100 سنة من الليلة التي تكلم فيها بالحديث لم يبق على وجه الأرض أحد ممن هو عليها تلك الليلة، فلو كان الخضر حيا في الأرض لما تأخر بعد 100 المذكورة. الإشارة هنا إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهرها أحد، لا يبقى ممن هو على ظهرها أحد، يعني لو ولد غلام في نفس تلك الليلة التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام هل ينتج عمر يعني عمره لم يتجاوز إيه؟ لا يمكن يتجاوز عمره 100 سنة، لابد أن يكون مات يعني إيه في خلال 100 سنة، لكن يكون 101 ليس فقط غلام الذي يولد في تلك الليلة لكن اي احد من الجيل الموجود مهما كان عمره فلا تمر 100 سنه الا يكون قد مات. واضح؟ فطبعا لو كان الخضر حيا على ظهر الارض لكان ممن سيموت في خلال هذا القرن. عن جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بشهر
قال تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة إلى آخر حديث يعني إيه أنه يبقى أحد على ظهر الأرض ما من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة. طيب قوله عليه السلام ما على الأرض يفيدونها في ذات الإشكال ما هو ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة.
أحسنت أنا قد رأينا قد يعني يذكر على سقط يقول فعيسى عليه السلام موجود في السماء كما تمت في حديث الإمارات.
فهل عيسى كتب له الكون أو مر تمر 100 سنة ولم يكن عيسى قد مات عليه السلام؟ واضح الجواب أن الحديث قيلها به للأرض وأقسم بالله ما على الأرض فالكلام فيما هو على الأرض أما عيسى فهو في السماء ما على الأرض من نسل منفوسة ولا شك أن القدر عليه السلام نفس منفوسة وما كان ربك نسيا. يقول عليه الصلاة والسلام هذه النفس المنفوسة اليوم تأتي عليها 100 سنة وهي حية يومئذ. فهذا الحديث فيه تصريح بأنه لا تبقى نفس منفوسة حية على وجه الأرض بعد 100 سنة. فقوله نفس منفوسة ونحوها من الألفاظ في رواية الحديث نكرة في سياق النفي فهي تعم كل نفس مخلوقة على الأرض ولا شك أن ذلك العموم بمقتضى اللفظ يشمل القدر لأنه نفس منفوسة على الأرض. الدليل الرابع أنه لو كان القدر حيا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكان من أتباعه ولا نصره وقاتل معه لأنه عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس جميعهما. والآيات كثيرة جدا تدل على عموم بعثته قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال عز وجل إرارة الذي نزل الدخان على عبده ليكون للعالمين كبيرا. وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس. وكما جاء في سورة آل عمران أخذ الله على نبينا الميثاق المؤكد أنهم إذا جاءهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما معهم أن يؤمنوا به وينصروه كما في قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معهم لتؤمنن به ولتنصرن قال أأخذتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وهذه الآية الكريمة على القول بأن المراد بالرسول فيها نبينا صلى الله عليه وسلم فالأمر فيها واضح. وعلى أنها عامة فإنه عليه الصلاة والسلام يدخل في عمومها دخولا أوليا فلو كان القدر حيا في زمنه لجاءه ونصره وقاتل تحت رايته. ومما يوضح انه لا يدركه نبي الا السبع لا يدرك نبي محمد عليه الصلاه والسلام الا لابد ان يتبع كما روى عمر رضي الله عنه كما روى جابر رضي الله عنه ان عمر رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب اصابه من بعض اهل الكتاب فقراه عليه فغضب وقال عليه الصلاه والسلام لقد جئتكم بها بيضاء نقيه لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به او بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو ان موسى كان حيا ما وسعه الا ان يتبع به. ايضا خبر ان كان نبيا اوليا فقد دخل في هذا الميثاق فلو كان حيا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان اشرف احواله ان يكون بين يديه يؤمن بما انزل الله عليه وينصره ان يصل احد من الاعداء اليه لانه ان كان وليا فالصديق افضل منه وان كان نبيا فموسى افضل منه. واضح يعني الخبر لو كان وليا فالصديق افضل منه قطعا لان ابو بكر افضل اولياء على الاطلاق هو راس الاولياء يعني افضل البشر بعد الانبياء ابو بكر فجماعة. فلو كان الخبر وليا فهو دون مصر مصر أقل من الصديق رضي الله عنه وإن كان نبيا فموسى أفضل منه ومع ذلك فإن موسى ما كان يسعى إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لو أدركه. قد دلت هذه الآية الكريمة أن الأنبياء كلهم لو فرض أنهم أحياء مكلفون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانوا كلهم أتباعا له وتحت أوامره وفي عموم شرائعه كما أنه صلوات الله وسلامه عليه لما اجتمع بهم ليلة الإسراء رفع فوقهم كلهم ولما هبطوا معه إلى بيت المقدس وحانت الصلاة أمره جبريل عن أمر الله أن يضمهم فصلى به في محل ولايتهم ودار إقامتهم فدل على أنه الإمام الأعظم والرسول الخاتم المبجل المقدم
صلى الله عليه وعليهم اجمعين. فاذا علم هذا وهو معلوم عند كل مؤمن، علم انه لو كان الخضر حيا لكان من جمله امه محمد صلى الله عليه وسلم وممن يقتدي بشرعه، لا يفعله الا ذلك. هذا عيسى ابن مريم عليه السلام اذا نزل في اخر الزمان يحكم بهذه الشريعه المطهره لا يخرج منها ولا يحيد عنها، وهو احد اولي العزم الخمسه المرسلين وخاتم انبياء بني اسرائيل. والمعلوم ان الخضر لم ينقل بسند صحيح ولا حسن تذكر النفس اليه انه استمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم واحد ولم يكن معه قتالا في مشهد من المساجد. وهذا يمثل يقول الصادق المصدوق فيما دعا فيه ربه عز وجل واستنصره واستمسحه على من كفر، اللهم ان تهلك هذه العصابه لا تعبد بعدها في الارض. وتلك العصابه كان تحتها ساده المسلمين يومئذ وسادة الملائكة حتى جبريل عليه السلام كما قال حسان بن ثابت في قصيدة له في بيت يقال له انه اخر بيت قالته العرب، هل يحفظه احد او حتى يختلف من المصادر الحديث؟ اخر بيت يعني حتى لم ثابت اتخر في بيت شهر بيت لا يمكن ان يستطيع احد ان يفاخره به. نعم يقول حسان رضي الله عنه وببئر بدر اذ يرد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد عليه الصلاه والسلام. طبعا من يستطيع ان يفاخر حسان في هذا فهو يفتخر بان يوم بدر وببئر بدر اذ يرد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد يعني تحت لواء الانصار والمجاهدين اثنان تحت لواء هذه العصابه التي من سهلك لن يعبد الله في الارض بعدها. ما تحت هذا الوقت كان من جبريل والذي هو يعني سيد الملائكة ومحمد الذي هو سيد الأولين والآخرين والأنبياء والمرسلين. فمن يقوى على نفاق الحسن بعد ذلك لا يمكن، هذا أفخر بيت قالته العرب. فلو كان القدر حيا لكان وقوفه تحت هذه الراية أشرف مقاماته وأعظم غزواته. ممكن واحد يعني وأيضا يقول ما كان ممكن ما يمكن يكون الخضر حضر بس مفيش حاجة فيه. يمكن يكون الخبر في الحرب غزوة بدر لكن لم يره احد، فالجواب ان الاصل عدم هذا الاحتمال البعيد الذي يلزم منه تخطيط العمومات بمجرد التوهمات. ثم ما الحاجة له على هذا الاحتمال؟ ليكتفي وظهور اعظم لاجله واعلى لمرتبته واظهر لمعجزته. ثم لو كان باقيا بعده لكان تبليغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحاديث النبويه والايات القرانيه وانكاره لما وقع من الاحاديث المكذوبه والروايات المقلوبه والاراء البدعيه والاهواء العصبيه وقتاله مع المسلمين في غزواتهم وشهوده جمعهم وجماعتهم ونفعه اياهم ونفعه الضرر عنهم الا سواهم وتسجيله العلماء والحكام وتقريره الادله والاحكام افضل مما يقال من كونه في الامطار وذوبه الفيائي والاقطار واجتماعه بعباد لا تعرف احوال كثير منهم وجعله كالنقيب المفضل عنهم. وهذا الذي ذكرته لا يتوقف احد فيه بعد التفهم والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. اذا خلاصه الكلام ان الاحاديث التي تدل على وجود الحضر القدر حيا باقيا لم يثبت منها شيء، وان كانت الادله الصحيحه دلت على وفاته كما بينا. نفس الطريقه كما اذا حصل يعني احسان تفسر بعض الناس يعني قالوا ان ممكن انه يرى يكون موجود يعني حي ولا يرى يعني كالجن او الملائكه، قد يقول القائل ايضا الدجال موجود ولا يرى. واضح ممكن ان يستكثر على بعض الناس الدجال لان الدجال كما جاء في حديث الجثه موجود في هذا المكان الذي جاء في الحديث صحيح مسلم. فالجواب عن ذلك ايضا طبعا في حديث من غاب الحديث الجثه تميم الاثري. فالجواب ان العموم يجب اصداؤه على عمومه كما اخرجه نص مخصص خرج من العموم وبقي عام حجة في بقية الافراد التي لم يدل على اخراجها دليل. الدليل دل على وجود المسيح او المسيح الدجال تنبيه اخيرا على قصه الخضر وهو ما اورده فضيله الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنه ذكر قصه الخضر كما ثبتت في الحديث التي تناولها الاسبوع الماضي ثم ذكر بعض الفوائد فقال حفظه الله تعالى ان الله سبحانه وتعالى اراد ان يعذب نبيه موسى الذي قال جوابا عن سؤال لا اعلم على الارض اعلم مني انه كان يجب ان يرد علم ذلك الى الله سبحانه وتعالى فاراه الله جل وعلا ان هناك عبدا لا يعلمه موسى هو على علم من علم الله لا يعلمه موسى، وكان من اجل ذلك هذا اللقاء بين موسى والخضر. ثانيا ان الخضر بعد ان تم اللقاء بينه وبين موسى اخبره ان علم الخضر وعلم موسى بجواز علم الله سبحانه وتعالى لا شيء، وانهما لم ينقطع من علم الله الا كما شرب العصفور من ماء الخرق. ثالثا ان الشريعه التي كان عليها الخضر لم تكن في حقيقتها مخالفه للشريعه التي عليها موسى، وانما كان يخفى على موسى فقط الخلفيه التي من اجلها فعل الخضر ما فعله. ولذلك فان الخضر عندما بين لموسى الاسباب التي دفعته الى خط السفينه وخط الغلام وبناء الجدار لم يستنكر موسى شيئا من ذلك، لان هذا كله سائغ في الشريعه. فاتلاف بعض المال لاستنقاذ بعضه جائز. فلو وكلت مثلا رجلا على عمل لك ثم جاء نصوص او ظلمت قطاع طريق ليستولوا على المال كله، ولم يجد هذا الوكيل وسيله لدفعه الا بان يدفع لهم بعض المال ويتركوا بعضه لما كان ملوما شرعا، ولا يلام ممن وكله بل يستحسن فعله لانه حفظ له على قدر من المال. وما فعله القدر بالنسبه للسفينه لا يعلو ذلك، فهو انما افسد السفينه فسادا جزئيا لتظهر لاعوان ذلك الملك الظالم انها غير صالحه فيتركوها، وبذلك تسلم من الوقت. ولا شك ان ما فعله القدر في حقيقته احسان لاصحاب السفينه، لان الله اطلعه على شيء من المستقبل لأن ذلك الملك الظالم سيصادر السفن لأمر المال، كما هو حال كثير من الرؤساء والملوك الظالمة يصادرون وسائل النقل أحيانا إما لمصالحهم أو لمصلحة عامة. فما فعله الخضر بالنسبة للسفينة موافق للشرع الإلهي تماما في كل دين وملة، وليس مخالفا للتشريع. وإنكار موسى في أول الأمر ناتج من أنه لم يعرف الخلفية الغيبية التي كان الله قد أطلع عليها الخضر بوحي من عنده. واما قتل الغلام فهو كذلك سائغ في الشريعه اذا كان هذا الغلام سيكون ظالما لوالديه مجبرا لهما على الكفر، وكان هذا مما علمه الله مستقبلا واصنع عليه القدر، فكان قتله ايضا سائغا. وقد جاءت الشريعه بقتل الطائر المعتدي، حقا ان الشريعه لا تامر بقتل الطائر الا اذا باشر العدوان. والطفل هنا هو ادق لكل غلام، لان كما قلنا كلمه الغلام تحتمل ايضا الاتفاق على الكبير. يقول والطفل هنا لم يباشر العدوان بعد، ولكن الفضل هنا بامر الله سبحانه وتعالى الذي يعلم ما سيكون. وقد كان هذا منه سبحانه وتعالى رحمه بعبدين من عباده الصالحين، اراد الله جل وعلا الا يتعرض لفتنه هذا الولد العاق فيتالم المين، الالم الاول انه ولدهما وعقوق الاولاد شديد على قلوب الاباء، والثاني انهما قد يبلغان الكفر و يتعبان في التمسك بالايمان وهذا عذاب اخر. فجمع الله سبحانه وتعالى لهما عذابا واحدا فقط وهو فقد الولد، وفيه خير لهما، ولا شك ان صبرهما ايضا على فقده فيه خير لهما. فلما علم الله ذلك واطلع القدر عليه ونفذ هذا بامر الله كان ذلك كله موافقا للشريعه التي عليها موسى وعليها محمد وعليها سائر الانبياء عليهم الصلاه والسلام. ولذلك لما قيل لابن عباس على هذه الحادثه يجوز ان نقتل الاولاد؟ قال اذا علمت منهم ما علم القدر فافعل. هذا تعليق على شيء لا يقع، لان القدر كان يوحى اليه. فانت من اين تقول لك انت تقول كما وما فعلته عن امري؟ هل اوحي اليك؟ اي ان ذلك سائغ في الشريعه، ولكن اين من يطلعه الله على الغيب كما اطلع القدر عليه السلام. واما مساله بناء الجدار لقوم بخلاء لم يبذلوا القرى والضيافه الواجبه فان ذلك من باب مقابله الاساءه بالاحسان، وهذا خلق من اخلاق الشريعه الاسلاميه والنصرانيه واليهوديه. ففي القران الكريم ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميد. وجاء في الانجيل احسنوا الى من اساء اليكم وباركوا لاعنيكم، وقال تعالى فيما اوحاه لموسى وقولوا للناس حسنا. وما فعله الخضر هو من باب الاحسان الى قوم قدموا الاساءه، ثم ان احسانه هذا لغلامين لم يتاتى منهم اساءه وكان ابوهما رجلا صالحا وهم في قريه ظالمه سخيه، ولو هدم جدار بيتهم لم كشف كنزهم ولا استولى عليه هؤلاء القوم البخلاء. فلا شك ان ما فعله الخضر من بناء الجدار هو عين ما تامر به كل شرائع الانبياء التي امرت بالفضل والاحسان ورعايه اليتامى وحفظ حقوقهم. فأي شيء يستغرب مما فعله القدر وأي حقيقة أقنع عليها القدر تخالف ظاهر شريعة كان عليها موسى، بل ما فعله الخضر موافق تماما لشريعة موسى ولشريعة عيسى ولشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولكل شرائع الله المنزلة. ولم يقل الخضر أو يفعل شيئا يخالف ما كان عليه الأنبياء صلوات الله عليهم، وإنما فقط أطلعه الله على بعض أسرار المقادير ففعل ما فعل من الحق الذي لا تنكره الشرائع بناء على هذه الأخبار والأنباء التي أطلعه الله عليها. وباختصار لم يفعل الخضر شيئا مخالفا لشريعة موسى، فافهم هذا جيدا وتمسك به. رابعا، وجود الخضر عليه السلام على دين وشريعة غير شريعة موسى كان أمرا دائرا وسنة من سنن الله قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان يبعث إلى قومه خاصة، ولذلك كان موسى رسولا إلى بني إسرائيل فقط ولم يكن رسولا للعالمين، يعني لم يبعث الله النبي إلى العالمين كافة، إنما كان كل رسول يرسل إلى قومه فقط. واضح. حتى المسيح عليه السلام إنما كما قال ينقل عنه في التوراة قال إن لم أبعث إلا بخطاب بيت إسرائيل أفضل له. واضح. فالمسيح السلام ما كان من وظيفته تبشير جميع الأمم، فقط المسيح أرسل فقط ورسولا إلى بني إسرائيل. فالموضوع التبشير بالنصرانية هذا الذي سمي تبشيرا بعد المسيح عليه السلام والذي اخترع رسوله هذا من محدثات النصرانية، لكن المسيح أرسل فقط إلى بني إسرائيل، حتى كتبه تدل على ذلك، وإنما أمر بالنصر للنصرانية بهذه الطريقة هذا مما يعني أحدث في النصرانية بعد رفع المسيح عليه السلام. ولذلك كان موسى رسولا إلى بني إسرائيل فقط ولم يكن رسولا للعالمين، ولذلك لما سلم موسى عليه السلام على الخضر قال الخضر وأنى بأرضك السلام، قال له موسى أنا موسى، قال الخضر موسى بني إسرائيل، يعني موسى الذي أرسل خطا إلى بني إسرائيل، قال نعم أي أنت مبعوث إلى بني إسرائيل ومنهم. ولذلك لم تكن شريعة موسى لازمة للخضر ولجميع الناس في زمنه. واما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فانه لا يجوز شرعا ان يكون هناك من هو خارج عن شريعته، لان الرسول يعني اذا الكلام ده مهم جدا في اصحاب ضلالات الصوفيه، لان الصوفيه يريدون ان يقولون احنا عندنا العلم اللدني ولنا طريقه غير طريقتهم، واضح، يقولون لنا طريقه غير طريقتهم، فهم يجوزون ان يكون هناك طريق الى الجنه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم غير طريقتهم، يقول انتوا لكم طريقه العلم الظاهر احنا عندنا العلم اللدني، ويستدلون بقول ايه وعلمناه من لدنا علم، فمن شرع هذا كما كان الاسبوع الماضي يعتبر كافرا خارجا من الاسلام، من يعتقد ان هناك طريقه للنجاه بعد بعثه محمد صلى الله عليه وسلم يخالف يعني ما كان عليه نبيه صلى الله عليه وسلم فهذا كافر خارج من مله الاسلام. فقد يقول قال قد ما كان في شرعتين في شجاعه موسى وفي شجاعه خضر، نقول هذا كان في زمانهم دائره، كان قبل بعثة محمد عليه السلام ممكن يكون نبي أرسل من الهنود الحمر في أمريكا ونبي أرسل للمنطقة في آسيا وفي جنوب أفريقيا، هذا كله لأن الله قال وإن من قرية إلا خلا فيها نبي، كل قرية خلا فيها نبي، فهذا كان كائنا. أما بعد بعثته صلى الله عليه وسلم فلم يعد هذا محتملا، لأنه عليه الصلاة والسلام رسول للعالمين، فلا يسعى الخضر ولا غيره أن يتخلف عن الإيمان به واتباعه، ولذلك فلا وجود فتاة للخضر أو أمثاله بعد بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. خامسا، لا شك أن ما فعله الخضر عن وحي فعله عن وحي حقيقي من الله وليس عن مجرد خيال أو إلهام، لأن قتل النفس لا يجوز بمجرد الظن، ولذلك قال الخضر وما فعلته عن أمري، يعني أنت نفسك لو كلمك الله أن تقتل نفسك بني إسرائيل كانت ثوبته أن يقتل بعضهم بعض ذروا أنفسكم، واضح، يعني الله سبحانه وتعالى امتحن الخليل عليه السلام بأن يقتل أن يذبح ولده وامتثل الأمر فلما أسلم وسلمه للجميع، واضح، فإذا كان الأمر صادرا من الله فلا يسأل عما أخبرهم يسألون. هذه القضية، من الذي أمر؟ الأمر الحقيقي هو الله، لذلك قال الخضر وما فعلته عن أمري، هذا هو أمر الله في شريعة الخضر عليه السلام، هذا كان بالوحي لم يكن خيالا ولا إلهاما، لأن قتل النفس لا يجوز بمجرد الظن، ولذلك قال الخضر وما فعلته عن أمري، يعني أنه لم يفعل إلا عن أمر الله الصادق ووحيه القطعي. ومثل هذا الأمر والوحي القطعي قد انقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا وحي بعده، أي دجال من ضمان الصوفية يقول أنا يعني ما فعلته عن أمري ولو رأيت شيخ يفعل كذا وكذا فلا تعترض عليه. إلى هذا الكلام من الملوخات العظيمة بحجة أن الاستدلال بقصة موسى وصلى. نقول هل هناك وحي بعد محمد عليه السلام؟ لا، انقطع الوحي بوفاته صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى شيئا من ذلك فقد كفر، لأنه خالف القرآن. يقول تعالى: وما كان محمد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وقال عليه الصلاة والسلام: وقتل نبيا جليون فلا نبي بعدي. ثم يقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله من بيان الحقائق الثالثة: تتضح لنا صورة حقيقية لقصة الفقر عليه السلام والاعتقاد الواجب فيه حسب الكتاب والسنة، ولكن المتصوفة جعلوا من هذه القصة شيئا مختلفا تماما، فقد زعموا أن الخضر حي إلى أبد الدهر، وأنه صاحب شريعة وعلم باطني يختلف عن علوم الشريعة الظاهرية، وأنه ولي وليس بنبي. ولو بناء على أنه ولي وليس بنبي وموجود ويتصل به ويأخذ منه بقى من العلم لدن أشياء تخالف معرفة سيدنا محمد، إذا فتح باب عظيم لإرسال به الإسلام. وأن علمه علم لدني موهوب له من الله بغير وحي الأنبياء، وأن هذه العلوم تنزل إلى جميع الأولياء في كل وقت قبل بعثة رسول محمد صلى الله عليه وسلم وبعد بعثته، وأن هذه العلوم أكبر وأعظم من العلوم التي مع الأنبياء، بل وعلوم الأنبياء لا تدانيها ولا تضاهيها. فكما كان الخضر وهو ولي فقط في زعمه كان أعلم من موسى، فكذلك الأولياء من أمة محمد هم أعلم من محمد صلى الله عليه وسلم، والعياذ بالله. لأن محمدا عليه الصلاة والسلام عالم بالشريعة الظاهرة فقط، والولي عالم بالحقيقة الصوفية، وعلماء الحقيقة أعلم أعلم من علماء الشريعة، وزعموا كذلك أن الخضر يلتقي بالأولياء ويعلمهم هذه الحقائق ويأخذ لهم العهود الصوفية، وأن الحقائق الصوفية تختلف عن الحقيقة المحمدية، ولذلك فلكل ولي شريعته المستقلة. فأشهدها إيه؟ كل شيخ له طريقة. فلكل ولي شريعته المستقلة، كما يكون معصية في الشريعة كسرب الخمر والزنا والفواحش قد يكون حقيقة صوفية وقربة إلى الله حسب العلم الباطني. وكذلك في أمر العقائد ومسائل الإيمان فلكل ولي كسبه الخاص وعلمه الخاص الذي الذي قد يختلف مع الواحد النبوي. فليقول هذا من الأشياء أهل الدين في كتاب ذكر الموت وبعثه، وبعد ذلك بعض الأحاديث والأحاديث كثيرة جدا مكذوبة وموضوعة، ثم يقول لك: ومن المكشوفات أهل الكشف قالوا أيضا ما يحدث في القبر كذا وكذا وكذا وكذا، وكأنه في يعني على قدم المساواة مع الكتاب الصوفي، نشوف الصوفية. وهكذا جعل المتصوفة من قصة الخضر بابا عظيما لإدخال كل أنواع الخرافات والزندقة والجاهلين والإنسان، بل بلغ الهذيان حتى عندهم حيث يوجد من زعم منهم أن الخضر لا يصلي لأن الخضر على شريعة الخضر، ومنهم من زعم أن الخضر يصلي لكن يصلي على المذهب الحنفي، ولكن صوفيا آخر يزعم أنه رأى الخضر يصلي ولكن على المذهب الشافعي. بل وأكثر من ذلك زعموا أن الخضر هو الذي يلقن أذكار الطريقة الإدريسية والسلوكية، وهكذا أصبح الخضر الصوفي هذا ألعوبة عظيمة. ولم يكتفوا بذلك بل جعلوا في كل مكان في الأرض تقريبا مكانا زعموا أن الخضر جالس فيه أو رآه صوفي عنده، ولذلك أصبح له في كل أرض من أراضي الإسلام مقام ومزار تفتح فيه الذبائح وتقدم فيه الفراهين، وينتفع بذلك الكذابون والغشاشون. باختصار، لقد تحول الخضر إلى قصة خرافية كبيرة أشبه بقصة ما يسمونه السوبرمان الذي يطير في كل مكان ويلتقي بالأصدقاء والخلان في كل البلدان، ويشرع للناس ما جاء من عبادات وقربات، ويلقن الأذكار ويرسل الطرق الصوفية، ويعمد الأولياء والأبطال، ويولي من يشاء ويعزل من يشاء. وما عليك إذا أردت لقاء الخضر إلا أن تذكر مجموعة من الأذكار فيأتيك الخضر في الحال، فيبشرك بما تشاء من البشرة، ويجعلك وليا من الأولياء، ويعطيك علوما لدنية لم يعلمها الرسل أنفسهم ولا خطرت لهم على ذلك. من خرافات الصوفية للخضر ما يقوله الترمذي، طبعا الترمذي مش الإمام الترمذي، هذا الترمذي المسمى بالحكيم، وهو محمد بن علي بن حسن الترمذي المسمى بالحكيم، يقول في كتابه ختم الولاية، يقول ختم الولاية يقول: وللخضر عليه السلام قصة عجيبة في شأنهم، وقد كان عاين شأنهم في البدر، ومن وقت المقادير فأحب أن يدركه فأعطي الحياة حتى بلغ من شأنه أنه يحشر مع هذه الأمة وفي زمرتهم، إلى قوله:
وهو رجل من قرن ابراهيم الخليل وذي القرنين، وكان على مقدمة جبريل، على مقدمة جنود ذي القرنين، حيث طلق ذي القرنين عين الحياة فتكته وأصابها القمر في قصة طويلة، خرافات طويلة بقى، لا أول لا ولا آه، ولا زمان ولا خطاب، خرافات بدون إسناد وبدون يعني دليل. أيضا من العلم الذي يعني ينطقون به وما يقال له قائل وما ذلك العلم، قال علم البث وعلم الميثاق وعلم المقادير وعلم الحروف إلى آخر هذا الكلام. تلخص الشيخ هذا الكلام، تلخص الصوفية هذه القصة عن الحكيم التلميذي وأضاف إليها من الخرافات والزيادات يعني ما شاءوا. مثلا كتب كثيرة بقى برضه، واحد بيقول إيه اسمه السرهندي، يقول إنه رأى الخضر وإياه عليهما السلام حضر عنده في حلقة الدرس، وأن الخضر قال له إنهما من عالم الأرواح وأنهما يتشكلان بما شاء من الصور، وأنه أي السرهندي هذا سأل الخضر هل تكلمون منها الشافعي؟ فقال الخضر لسنا مكلفين بالقراءة، ولكن أن خطب الزمان شافعي فنحن نصلي وراءه على مذهبه الشافعي. ويوري السرهندي يقول يعنى ثاني إن كمالات الولاية مختصة بالمذهب الشافعي، وأن كمالات النبوة فهي من اختصاص المذهب الحنفي، ولذلك عندما ينزل عيسى فإنه يصلي ويعمل بالمذهب الحنفي إلى آخر هذه يعني الخرافات. ذكر فعلا الخلافات كثير في أنه شافعي ولا حنفي إلى أن قال الشيخ وهؤلاء لا شك أنهم كانوا كذلك حمقى مجانين ذهبت عقولهم ولم ترجع لهم أبدا. والعجيب أن مثل هذه الخرافات تظل تجري وتجري، فقد زعم الحقيقي الحنفي في مقدمة كتابه الدر المخضر أن الخضر أودع أوراق المذهب الحنفي في نهر جيحون إلى وقت نزول عيسى عليه السلام، حطه في إجازة وقفل عليها ووضعها في نهر جيحون حتى لما ينزل عيسى، حتى إذا نزل أخذ هذه الصحائف وتعلم منها المذهب الحنفي حتى يحكي عليه في آخر الزمان. يعني فينا تحول إلى هذه الخرافات وهذه الأساطير التي عيسى عليها أثارة من عيسى. أيضا كل ما يبان من الصوفية يدخلوا فيه الخضر، فهو صاحب الفكر وهو نقيب الأولياء وهو آخر العهود وهو مرشد الأنام وهو معلم الأذكار. يقول أحمد بن إدريس اجتمعت بالنبي عليه الصلاة والسلام اجتماعا صوريا ومعه الخضر عليه السلام، فأمر النبي عليه السلام الخضر أن يلقنني أذكار الطريقة الشافعية فلقنني إياها بحضرته صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم للخضر عليه السلام يا خضر لقنه ما كان جامعا لسائر الأذكار والصلوات والاستغفار. طيب شوف أدعية الطريقة الشافعية من ضمن الإيه أذكار الشافعية صلاة الجماديش ماذا فيها؟ اللهم انسيني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة. وفيها أن محمدا عليه السلام هو أصل هذا الوجود وهو أول مخلوق في هذا الوجود، ومنه انتقلت كل الأنوار وظهرت كل المولودات. طبعا هذه المعاني معروفة، والصرح اسمه الحقيقة المحمدية، صرح حديث بالتوثيق يحسن به كلام التغاز الخطوة. إذا ورب الكلام هذا الخضر نحن لا نؤمن به، خضر التوثيق بما يزعمونه وينتظرونه ليس هو الخضر الذي نؤمن به والذي ذكر الله في القرآن والذي قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم قصته. فلك نبي عهد موحد المؤمن على علم من علم الله بالوحي، عاش ومات لوقته وزمانه وفعل ما فعل مؤلفا للحق والتيع. اما الخضر الصوفي فهو ما راينا مصدرا للخرافه والجهل والكفر، ولذلك اخبر شيخ الاسلام ابن تيميه لان الخضر المزعوم هذا لا حقيقه له، شانه في ذلك شان الاول والقدر الصوفي والمنتظر الراقب. يقول شيخ الاسلام ثلاثه اشياء ما لها من اصل: باب البصيريه، البصيريه عندهم شخص اسمه الباب، ومنتظر الراقبه هو المهدي المزعوم للشيعه، وغوث الزهال. فإن النصيرية تدعي في الله الذي لهم أنه الذي يقيم العالم، فذاك تخطوه موجود، ولكن زعم النصيرية فيه باطلا. وأما محمد بن الحسن المنتظر والغوث المقيم بمكة فنحو هذا فإنه باطل ليس له وجود. وكذلك أنا يزعم بعضهم أن قطب الغوث الجامع يعني يمد أولياء الله ويعرفهم كلهم ونحو هذا فهو باطل. فأولاد بن عمر وهما أفضل أولياء الله على الإطلاق لم يكونا يعرفان جميع الأولياء ولا يردانين، فكيف بهؤلاء الصليب المغتربين الكذابين؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم انما عرف الذين لم يكن راه من امته بسيما الوضوء هو الغره والتحليل، ومن هؤلاء من اولياء الله لا يعصيه الا الله عز وجل. وقال الله تعالى ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. وموسى لم يكن يعرف الخضر، والخضر لم يكن يعرف موسى، بل لما سلم عليه قال له الخضر وان بربك السلام، فقال له انا موسى، قال موسى بني اسرائيل، قال نعم، وقد كان بلغه اسمه وخبره ولم يكن يعرف عينه. ومن قال انه نصيب الاولياء او انه يعرفهم كلهم فقد قال الباطل. والصواب الذي عليه المحققون انه ميت وانه لم يدرك الاسلام
ولو كان موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لوجب عليه ان يؤمن به ويزايد معه كما اوجب الله ذلك عليه وعلى غيره الى اخره. قال عليه السلام: كيف تهلك امه انا اولها وعيسى في اخرها. فاذا كان النبيان الكريمان اللذان هم مع ابراهيم وموسى ونوح افضل الرسل، ومحمد عليه السلام سيد ولد ادم، ولم يحتجبوا عن هذه الامه لا عوامهم ولا خواصهم فكيف احتجب عنهم من ليس مثلهم؟ واذا كان الخبر حجا دائما فكيف لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قط ولا خلفاؤه الراشدون؟ وقول قائل انه نقيب الاولياء فيقال له: من ولاه النقابه؟ وافضل الاولياء اصحاب محمد عليه السلام وليس فيهم الخبر. وغاية ما نذكر في هذا الباب من الحكايات بعضها كذب وبعضها نبيل على بعض الرجال، مثل شخص رأى رجلا ظن أنه الخضر وقال إنه الخضر، كما أن الرافضة ترى شخصا تظن أنه الإمام المنتظر المعصوم أو تدعي ذلك. وروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: وقد ذكر له الخضر من أحالك على غائب كما أنصحك. يعني بتكلم في قضية تحلني على الذي جاء من الخضر أو يشارك على نهج المنتظر غير ذلك، من أحالك على غائب أنا أنصحك، وأنا ألقى هذا على أسئلة الناس في الشيطان. هذا الجواب حقيقة صفات هو خلاصة قضية الخبر وما شابهها: من أحالك على غائب فما أنصحك، وما ألقى هذا على أسئلة الناس في الشيطان.